بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
القواعد. قبل أن نبدأ في هذا الكتاب العظيم، فبالنسبة لهذه القواعد أنا أفضل أن تكون على هامش أول كتاب أو في آخر الكتاب لمن أراد أن يثبتها في الكتاب. ما لهم في مجال، لا في الأخير ما يصعب من الصعب، وفي أول كتاب من الصعب لأنها طويلة. أفضل أن يكون في كراس مستقل. والله هي كثيرة جدا، كلها عبارة عن قواعد فوائد وتنبيهات في مسائل توحيد العبادة. لذلك يعني أفضل أن يكون هناك دفتر لكل واحد يكتب فيه مع بداية كل درس ما سنعرضه من قواعد وتنبيهات. فنبدأ مستعين بالله. القاعدة الأولى تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله شرك. تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله شرك. دليل هذه القاعدة، ها من يأتينا بالدليل؟
قال
تعالى من القرآن،
قال تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين.
نعم هذا هو الدليل.
الدليل الثاني،
نعم الدليل الثاني،
بل الذين كفروا بربهم يعدلون.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الدليل الأول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهم أخبروا، هذا الشرح، فهم أخبروا أن سبب ضلالهم أنهم ساووا الله جل وعلا بماذا؟ بغيره. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا سيأتينا ملحظ إن شاء الله فيما سيأتي. أما الدليل من السنة فما رواه البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذه القاعدة يتفرع منها أمور كثيرة جدا سنأتي عليها شيئا فشيئا. الأمر الأول أن التسوية، هذا اكتبوه، الأمر الأول أن التسوية إذا كانت في الاعتقاد فهي ماذا؟ ها فهي شرك أكبر، فهي شرك أكبر. وما هو الدليل؟ الدليل ما تقدم، قول الله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. واضح؟ ابن تيمية رحمه الله لاحظ هنا في هذا ملحظ، وهو أن الشرك الذي وقع فيه المشركون هو شرك ليس من جميع الوجوه، وإنما إيش؟ من بعض الوجوه. فالمساواة ولو كانت في شيء واحد أو في فرد من أفراد العبادة وكان محلها الاعتقاد فهي ماذا؟ فهي شرك أكبر. بداية الآية إيش؟ قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم لاحظ برب العالمين. فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو رب العالمين، لكنهم ماذا؟ سووا ماذا؟ بغيره، ولو كان في فرد من أفراد العبادة كالتوكل أو الرغبة أو الرهبة، في أي فرد من أفراد العبادة متى ما كان هذا الأمر في الاعتقاد، المساواة هذه مساواة في الاعتقاد، فإنها ماذا؟ فإنها شرك أكبر. أما إن كانت غير ذلك فهي ماذا؟ فهي لا تعد من الشرك الأكبر، وهذا سيأتي. لذلك العلماء عندما جاءوا إلى تفصيل بعض المسائل المتعلقة بالشرك الأصغر جعلوها ماذا؟ جعلوا منها ما يكون إيش؟ منها ما يكون شرك أكبر. فالحلف بغير الله مثلا هو شرك أصغر، لكنه إن ساوى المحلوف به بالله جل وعلا في التعظيم كان هذا إيش؟ كان هذا شركا أكبر، كان هذا شركا أكبر. إذن فالتقييد الأول أو الملحظ الأول في هذه القاعدة أن المساواة إذا كانت في الاعتقاد فهي شرك أكبر. وأيضا ابن القيم رحمه الله أيضا له كلام شبيه كلام ابن تيمية، شبيه الكلام ابن تيمية، أن المشركين إنما وقعوا في الشرك من قبيل محبتهم وتعظيمهم لماذا؟ لأصنامهم. فهم يحبون الله لكن إيش؟ يحبون الأصنام كحبهم لله أو أشد من محبتهم لله سبحانه وتعالى. فكان موجب ضلالهم ماذا؟ الشرك في ماذا؟ في المحبة. فهذه القاعدة لابد أن تفهم حق الفهم، حتى ماذا؟ حتى إذا أتاك من يجادلك تقول لا، المشركين كان عندهم إقرار ببعض المسائل بأن الله جل هو الخالق وأنه هو الرازق، فكانوا يقرون بهذا، لكنهم ساووا الله جل وعلا في أفراد من أفراد العبادة، في أفراد من أفراد العبادة. إذن ما هو الملحظ الأول؟ أن التسوية إذا كانت في الاعتقاد فهي ماذا؟ فهي شرك أكبر. الأمر الثاني أن التسوية إذا كانت في اللفظ فهي شرك أصغر، فهي شرك أصغر. كم مقدمة عندنا؟ ها هنا عندنا مقدمتين، أن المساواة شرك، المساواة في اللفظ شرك، والمقدمة الثانية أنها شرك أصغر. عندنا كم مقدمة هنا؟ مقدمتين، أن المساواة في اللفظ شرك، والمقدمة الثانية أنها شرك أصغر. ما هو دليل المقدمة الأولى؟ دليل المقدمة الأولى أن الرجل الذي عموم الأدلة تالله إن كنا لفي ظلام نسويكم برب العالمين، وهذه مساواة، وهذه يقتضي التشريك. وأيضا عندما جاء عندما سمع الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. فهذا يقتضي أن التشريك في اللفظ نوع من أنواع الشرك. طيب الآن المقدمة الثانية ما هي؟ أنه شرك ماذا؟ أنه شرك أصغر. فما هو الدليل على أن التشريك اللفظي لا يعد شركا أكبر، يعد شركا أصغر؟ الدليل هذا يحتاج إلى يعني فهم الدليل. الدليل هو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله. أنا هذا هو الدليل، لكن أين وجه الاستدلال من هذا الدليل؟ من يعمل فكرة حتى يستنبط لنا وجه أن الحلف بغير الله شرك أصغر؟
لم يزجر الزجر.
لا ليس هذا.
أنا عمر رضي الله عنه لما وقع في الشرك الأصغر، يعني وقع لما حلف بغير الله عز وجل وقع في الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتجديد إسلامه، لأن إذا كان وقع كان إذا كان هذا الشرك أكبر كان لا يعني يمر بتجديد إسلامه. إذا كان
لا جاء في بعض النفوس من حلف بغير الله فليقل ماذا؟ فكفارتها لا إله إلا الله.
يا شيخ إذا كان هو فعل شرك أكبر كان يخرج من الإسلام.
نعم.
فيمر بتجديد
الإسلام. هذا وجه، يعني وجه ممكن أن يقال، لكن هناك ما هو أوضح من هذا.
الشرك الأكبر شيء عظيم، يعني كان بينبه كان شرك.
نعم هذا اقترب أكثر، اقترب أكثر. وجه الدلالة أن الحلف بغير الله كان يقع من ماذا؟ من الصحابة، ومع ذلك ماذا؟ لم يقع بيان النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ بخصوص الحلف بغير الله في أول الأمر. فلو كان هذا الأمر شرك أكبر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في أول ماذا؟ في أول الدعوة، ولم يأخره إلى ماذا؟ إلى الأزمان المتأخرة، ولم يأخره. فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضية الإنكار على من حلف بغيره دل على أن هذا ليس شرك أكبر، إنما هو شرك أصغر. لو كان شرك أكبر كان من بداية الدعوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لحارب إيش من تلفظ بهذه الألفاظ. إذن عندنا المقدمتين أن المساواة ماذا في اللفظ هي من قبيل الشرك، ولكنها من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرك الأصغر، وهذا متفق فيه، متفق عليه بين أهل العلم. حديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر الخطاب وهو يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نكتفي بهذا، ثم في الدروس القادمة نأتي إلى تكملة هذه الملحوظة، وهي يعني كثيرة جدا، يعني ممكن تستمر معنا إلى نهاية الكتاب أو أكثر ربما. طيب نرجع إلى درسنا. نعم أقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
نعم، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. المصنف في الباب السابق قال: باب من الشرك لمس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ثم أورد لك المصنف هذا الباب، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، حتى يوضح لك أن الرقى منها ما هو إيش، من ما هو جائز ومشروع، ومنها ما هو ماذا، ومنها ما هو شرك. فعقد المصنف هذا الباب بعد الباب بعد قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما يرفع البلاء أو دفعه، حتى يبين لك أن يعني الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك، وأيضا منها ما هو مختلف فيه، منها ما هو مختلف فيه. نعم.
الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعير
لا يبقين
في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يسرد الأدلة التي تدل على ماذا، تدل على ما يريد أن يقرره رحمه الله من مسائل في هذا الباب. وباب هذا الباب، باب الرقى والتمائم، باب مهم جدا. لماذا؟ لأنه لا يستغني عنه مسلم، لا يستغني مسلم عن ماذا؟ عن الرقى الشرعية. ومما يدل على أهمية هذا الباب وقوع الخطأ من الناس في هذا الباب، وهذا يستوجب التنبيه على ما يقع فيه الناس من ماذا؟ من أخطاء وأمور تقع في هذا الباب. والرقية هي عبارة عن أشياء تتلى من القرآن أو السنة أو غير ذلك، يقصد منها حصول النفع، يقصد منها حصول النفع. وأما التمائم فهي عبارة عن أشياء تتخذ من الجلد أو الورق، تعمم أو تعلق يعني على الجسد أو على الحيوانات أو على غير ذلك، يقصد بها جلب الخير ودفع الشر. وهذه الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، لكن ما هو الأصل في هذه الرقى؟ هل الأصل فيها أنها مشروعة أو الأصل فيها أنها ممنوعة؟ هذا يعني محل خلاف، وإن كان الأقرب أن الأصل في الرقى هو المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعرضوا علي رقاكم. فالأصل الإنسان لا يقدم على الرقية ويمتنع عنها حتى يعرض هذه الرقية على كتاب الله جل وعلا وعلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو في لفظ ما لم يكن فيه شرك. والأدلة على الرقية ومشروعيتها،
إيش المقصود شيخ أن الأصل فيها المنع؟
يعني الأصل فيها أن الإنسان لا يقدم عليها،
يعني صيغة التقييد
على الرقية، نعم على الصيغ، لا يقدم على الرقية حتى تكون ماذا؟ حتى تكون مشروعة. والأدلة كثيرة جدا التي تدل على الرقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقي، رقاه جبريل عليه السلام ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرقية يعني حتى تكون مشروعة لابد فيها من ماذا؟ لابد فيها من شروط، فشروطها سيذكر المصنف هنا هذه الشروط. لابد أن تكون، الشرط الأول أن تكون من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تكون باللغة العربية، أن تكون باللغة العربية التي تتضمن كلاما حسنا، بلغة عربية تتضمن كلاما حسنا. الأمر الثالث، الشرط الثالث،
لا يتعلق،
أن لا يعتقد أنها ماذا؟ أنها مؤثرة بنفسها، أن لا يعتقد التأثير ماذا فيها بذاتها، وإنما هي أسباب شرعية، أسباب شرعية. فهذه شروط ثلاثة لا بد أن تفر في الرقى. وأما الرقى غير الشرعية فهي الرقى التي يكون فيها ماذا؟ استعانة بماذا؟ بالشياطين أو بالجن أو بالمخلوق، فهذه غير مشروعة، وهذه من الرقى الشركية، أو تتضمن كلاما غير مفهوم، وهي التي تسمى ب العزائم، فتكون فيها آيات والعياذ بالله مقلوبة، أو تتضمن كلاما غير مفهوم. أو تكون بأشكال بخطوط ومربعات، فهذه عزائم هي وسيلة من وسائل التي يتوصل بها إلى الشرك، وسيلة من وسائل التي يتوصل بها الشرك. فهنا المصنف في هذا الباب عقد لك هذا الباب حتى يبين لك أصول ما ترجع إليه هذه المسائل في هذه النصوص. فأورد الحديث الأول وهو حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره، فأرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير من قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أين الشاهد في هذا الحديث؟ لا يبقين، وهذا نهي. طيب، أو قلادة إلا قطعت، فهذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بماذا؟ وأمر بالقطع. فهذا يدل على عدم مشروعية ماذا؟ عدم مشروعية وضع القلائد على البعير رجاء دفع العين أو جلب الخير لها. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
نعم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أين الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صرح بأن هذه الأمور ماذا؟ شرك. ولكن هذا الحديث يدل على العموم، يدل على العموم، لكن هذا العموم عموم مخصوص. فالرقى منها ما هو ماذا؟ منها ما هو شرك ومنها ما هو مشروع، والتمائم كذلك قد اختلف فيها. هناك من أجاز التمائم على وجه سيذكره المصنف رحمه الله، وهناك من لم يجزها. فعموم هذا الحديث عموم مخصوص، عموم مخصوص، يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه ما ثبت من الرقية الشرعية، ويستثنى منه على قول من قال بجواز التمام من القرآن. نعم.
رواه أحمد وأبو داود. وعن عبيد الله بن عكيم مرفوعة من تعلق شيئا وأكل إليه.
أكل إليه، نعم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من تعلق شيئا أكل إليه. عن عبد الله بن عكيم. عن عبد الله.
عبد الله.
عبد الله. نعم. ليس عبد الله، عبد الله. لا، نعم، عبد الله. قال من تعلق شيئا وكل إليه. ها، أين الشاهد في هذا الحديث؟
وكل إليه.
لا، من تعلق شيئا، فهذا نكرة، شيئا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، في سياق الشرط. من تعلق شيئا، جواب الشرط ما هو؟ وكل إليه، وكل إليه. ووجه الاستشهاد على الباب أن العبد إذا وكل إلى غير الله فأحاطت به ماذا؟ الخسارة من جميع الوجوه. أن من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فقد أحاطت به الخسارة من جميع الوجوه، لأنه وكل إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ما التمام؟
التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. بدأ المصنف هنا يوضح ما معنى التمام. قال التمام، قال شيء يعلق على الأولاد، شيء يعلق على الأولاد، وهذا من باب الغالب، وهذا من باب الغالب أن ما يعلق من التمام يكون على ماذا؟ على الأولاد. وإلا فإن التمام من يعلقها الأولاد وغير الأولاد، وتعلق أيضا على الدواب وعلى البهائم، وتعلق على البيوت أيضا. نعم، على الدواب والبيوت، لكن الغالب أنها ماذا؟ الغالب أنها تعلق هذه التمام على الأولاد. ما هو الغرض من تعليقها؟ الغرض من تعليقها ما هو؟ هو دفع العين، دفع العين. فهذه تعد ماذا؟ تعد من الشرك، تعد من الشرك. استثنى المصنف هنا ما إذا كان المعلق من القرآن، قال فرخص فيه بعض السلف. يقصد بالسلف من؟ يقصد بالسلف الصحابة، يقصد بالسلف الصحابة، لأنه قال فرخص فيه بعض السلف. ووجه الترخيص أن المعلق إذا كان من القرآن فإن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة استعانته تكون بماذا؟ بالله جل أو بصفة من صفات الله، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل ذلك عند من أجازه في أنه، لأنه استعانة بماذا؟ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وليس استعانة بالمخلوق. فلذلك قال فرخص فيه بعض السلف، هذا قول. وأورد القول الآخر وهو الذي عليه عامة أهل العلم وبقية الصحابة وأكثرهم، قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود، منهم ابن مسعود. وعندنا قاعدة شرعية أننا أن الصحابة إذا اختلفوا في شيء فإن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل، هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنجد أن عموم الأدلة من حيث عمومها تشمل ماذا؟ تشمل كل ما هو معلق، سواء كان من القرآن أو غير القرآن. فعموم الأدلة يدل على ماذا؟ عموم الأدلة يدل على النهي عن كل ما يعلق، ولم يأتي في النصوص ما يدل على الاستثناء. هذا الوجه، وجه من وجهه. الوجه الثاني أن المعلق إذا كان من القرآن فإنه يورد الاشتباه، يورد ماذا؟ الاشتباه. وذلك لأن النفوس في الأصل أنها متعلقة بهذه التمام، متعلقة بهذه التمام. ولو أنكر عليها أو ولو أنكر على من تعلق هذه التمائم لزعم أنها ماذا؟ لزعم أنها من القرآن. تأتي تنكر عليه يقول لك إيش؟ يقول لك لا، أنا معلق هذه التميمة من ماذا؟ من القرآن. وهو أصلا لا يعرف ما هو موجود في هذه التميمة، لأن هذه التمائم لا تكون ظاهرة، وإنما تكون ماذا؟ تكون مغلقة ومغلفة. لا يعلم من علقها ما بداخلها من أمور. فلو أنكر عليه لزعم ماذا؟ لزعم أنها من القرآن، فتضيعها هنا مصلحة عظيمة، وهي إنكار على من علق تمائم غير شرعية. هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فإن القلوب تتعلق إيش؟ تتعلق بهذه التمائم. وكثير من الناس يعتقد ماذا؟ يعتقد أن لها خاصية عن ماذا؟ عن غيرها، فيعرض عن كلام الله سبحانه وتعالى وعن القرآن، ويتعلق قلبه بما هو معلق. ولا شك أن هذا قد يكون وسيلة ماذا؟ وسيلة إلى الشرك، وهي الاعتقاد في الذات ماذا؟ ذات المكتوب، يعني ما هو موجود من ورق وخرق، وليس إلى ما؟ إلى كلام الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع وهو يعني معلوم أنها تتعرض للامتحان، تعرض للامتحان، فيغتسل عليها الإنسان ويدخل فيها الخلاء، وربما نام عليها الإنسان، وهذا لا يليق أن يفعل هذا الإنسان بماذا؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لعل هذه الأمور ترجح يعني من ذهب إلى المنع. الوجه الأول دخولها في عموم النصوص، التي تدل على المنع، والوجه الثاني أنها تفضي إلى الاشتباه، تفضي إلى الاشتباه بينما هو متفق على منعه وبينما هو مختلف فيه وهو القرآن. الأمر الثالث أن القلوب تتعلق بها وتعتقد أن لها خاصية، ولربما عظمت ما هذا المكتوب أعظم من ماذا؟ أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن الحديث الواردة في السنة من رقى شرعية. الأمر الرابع قلنا أنها تؤدي إلى الامتحان. نعم. الخلاف لا، الخلاف غير معتبر، لأن هذه النصوص وهذه الأوجه تدل على ماذا؟ تدل على المنع وإلى التحريم. لا، ما تقول بأنها بدعة، لأن السلف منهم من رخص، الصحابة رخصوا فيها. قلنا وجه الترخيص أنها ماذا؟ أن تضمن كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله صفة من صفاته. هذا هو تنكر. نعم، واصل القراءة حتى.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد خص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من
رخص فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
نعم، واصل. عزائم وهي الرقى، والرقى معلومة،
والتولة شيء
يصنعونه
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
هذا يعني هذا مسمى، يعني من المسميات التولة، ومسمى التولة يختلف أحيانا في بعض الأماكن، بعضهم يسميه بالعطف، ما يسميه بالعطف.
شخص قال لي مش معلق، هذا قال لي عشان مع امرأته.
يعني التولة هو يعني هي نوع من أنواع التمام، لكن مسماها يطلق على ماذا؟ مسماها يطلق على مقصود معين كالتمام. تمام ماذا؟ ماذا قلنا؟ فيما في الأولاد في الغالب، والتولة ماذا؟ يكون في الغالب نعم فيما يكون بين الرجل وامرأته.
هذه التولة شيخ تميمة،
هي نوع من أنواع التمام، هي نوع من أنواع التمام. نعم.
فروى أحمد عن رفيع رضي الله عنه،
وقد تكون من ماذا؟ من الرقى، يعني هي نوع من أنواع التمام، وقد تكون أيضا من الرقى.
قال نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع
نعم،
لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
أين الشاهد؟ لا، الشاهد أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه. وجه الاستشهاد أن النبي سلم ماذا؟
تبرأ منه،
وهذا يدل على أن هذا الفعل يعد من كبار الذنوب، من كبار الذنوب. والمقصود هنا بتقليد الوتر ما فعل لأجل دفع العين أو جلب الخير، دفع الشر وجلب الخير، وإلا فالتقليد مشروع في مواضع، منها ماذا؟ منها الهدي، فإن العرب كانت تقلد الهدي حتى يعرف أن هذا مهدا إلى ماذا؟ مهدا إلى البيت. فعموم هذا الحديث أو تقلد وترا يفهم ماذا؟ يفهم ويخص بالنصوص التي تخصص ذلك فيما إذا كان ذلك لأجل العين أو دفع الشر أو جلب الخير. فيفسر هذا الحديث بحديث أبي بشير الأنصاري: أن لا يبقى إن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. قال: وعن سعيد.
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.
كعدل رقبة. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. ووجه الاستدلال بهذا الباب، لا، من قطع واضح، الشاهد واضح أن من قطع تميمة كان كعدل رقبة، لكن وجه الاستدلال من هذا أن من وقع في هذه التميمة فقد وقع في موجب من الموجبات لدخول النار، فمن أزال هذا الموجب فكأنما أعتق رقبته من أين؟ من النار، فكان كعدل رقبة. فكان كعدل رقبة. واضح؟ من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأن من علق هذه الأمور رجاء العين فقد فعل أمرا من ماذا؟ من موجب من موجبات دخول النار. فكان من قطع هذه التميمة فكأنما ماذا؟ فكأنما أعتق رقبة هذا الإنسان أن تقع في ماذا؟ في النار، فكان كعدل رقبة. نعم. قلنا أن النصوص شاملة لجميع التمام، شاملة لجميع التمام، لكن المقصود هنا في الأصل ما هو؟ التميمة الشركية وليس التميمة التي من القرآن، لكن النص جاء على سبيل العموم. نعم.
وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
وغير القرآن. هنا قال إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم. كانوا يقصد ماذا؟ يقصد أصحاب ابن مسعود. يقصد أصحاب المشروع كالربيع بن خيثم وعبيدة السلماني، هؤلاء هم أصحاب إبراهيم، أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكانوا يكرهون التمائم سواء كانت من القرآن أو غير القرآن. نعم. الآن نقرأ ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة فالحلقة والخيط كما تقدم.
نعم. بدأ الآن يفصل لك هذه المسألة. نعم.
فمنها ما هو شرك كالتي تشتمل على
انتبه، اسقط قيد مهم. لا، اسقط قيد مهم اكبر اكبر.
فمنها ما هو شرك اكبر كالتي تشمل على الاستغاثة بالشياطين او غيرهم.
فهنا بدا لك بماذا؟ بدا يبين لك الحكم الاول المتعلق بماذا؟ بهذه التمام، ان هذه التمام اذا اشتمل فيها استعانة بالمخلوق او بالشياطين فهذا ما؟ هذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. لماذا؟ قال هنا: فالاستغاثة
بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله
شرك كما
سيأتي إن شاء الله.
نعم.
ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك.
وهذا هو القسم الثاني الذي ذكرناه، أن قد تكون هذه التمام لا يكون فيها استعانة بماذا؟ بالشياطين، لكنها وسيلة إلى الوقوع في الشياطين. كان تكون فيها خطوط أو أسماء مقلوبة أو كلام لا يفهم ولم تكن
لم يكتبها صاحبها بقصد الاستعانة، وإنما هذه كلها وسائل تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الوقوع في الشرك. وهذا معلوم أن من يتعاطى السحر ويستعين بالشياطين فإن هذا الأمر لا يحصل له من أول مرة، وإنما يحصل بعد ماذا؟ بعد أن يتدرب ويتمرن ويتقرب إلى الجن، حتى يصل إلى ماذا؟ حتى يصل إلى الاستعانة بهم. فكل هذه وسائل تجر إلى ماذا؟ تجر إلى الشرك. نعم.
وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع.
نعم.
ولكونها يتوسل بها إلى غير الله من المحرم.
نعم. هنا الشيخ رحمه الله إلى غيرها. هنا الشيخ رحمه الله يذهب إلى أن الترك هنا يعني أولى، ولكن والله أعلم أن الراجح أنها من قبيل ماذا؟ أنها من قبيل المحرمات، فلا يجوز تعليقها إن كانت من القرآن أو من الحديث. نعم.
ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها، يحترمها ويدخل ويدخل بها المواضع القذرة.
القذرة.
أما الرقى ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع.
نعم. فالآن هو يتكلم لك عن الرقى، يقول لك الأمر الأول إن هذه الرقى إن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان، لأنها من باب الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولما فيها من النفع، ولما فيها من النفع. هذا معلوم أن هذه الرقى الشرعية يحصل بها المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المرض مرض يعني مرض بدن أو كان هذا ماذا؟ أو كان هذا أمرا نفسيا في الإنسان، فإن هذه الرقى الشرعية تحقق المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا معلوم كما في حديث رقية الفاتحة، قالوا لا نرقي حتى تجعلنا جعلا، فجعلوا ماذا؟ فجعل الراقي يقرأ بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، قام صحيحا سليما مع أنه لدغ، يعني هذا الذي وقع فيه كان مرضا في البدن، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك حصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى بقراءة سورة الفاتحة. إذن ففيها نفع. نعم. ففيها نفع. نعم. وهي جائزة،
وهي جائزة في حق المرقي.
أي.
إلا أنه ينبغي له أن يبتدئ بطلبها.
أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، لما مر معنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب العذاب في صفة الذين يدخلون الجنة أنهم ماذا؟ لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. فالأولى للإنسان أن لا يطلب ماذا؟ لا يطلب الرقية. فلو رقية فإن هذا أمر جائز ولا يعد ذلك إخلالا. نعم.
فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق.
نعم.
لا رقية ولا غيرها.
ولا غيرها. فهنا يبين المصنف رحمه الله ما هو السبب في كون الإنسان لا يطلب الرقية، لأن هذا من باب ماذا؟ من باب الثقة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فكلما توكل العبد على الله سبحانه وتعالى والتجأ إليه كان ذلك أكمل في الإيمان مما لو طلب الرقية، مما لو طلب الرقية. نعم.
بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه.
مع مصلحة نفسه. وهنا يبين لك يعني هو انتقل المصنف رحمه الله من الحديث عن الرقية الحديث عن أمر آخر وهو مجرد السؤال. مجرد ماذا؟ مجرد السؤال. فالمصنف لاحظ هنا عندما تكلم عن هذه المسألة بدأ بمسألة طلب الرقية ثم انتقل إلى ماذا؟ ثم انتقل إلى مجرد السؤال، أن من كمال ثقة العبد بربه أن لا يسأل الناس أي شيء، أن لا يسأل الناس أي شيء حتى ولو كان ماذا؟ ها، حتى ولو كان الدعاء. وإذا سأل أخاه الدعاء فلا بد أن يلحظ ماذا؟ أن يلحظ مصلحة الداعي أيضا، ولا ينظر إلى مصلحة نفسه بحصول الدعوة. وهذا الكلام أيضا قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، أن الإنسان إذا طلب من أخيه دعاء فإنه لا بد أن يلحظ هذا الملحظ، وهو أنه ينفع نفسه وينفع أخاه، لأن الملك ماذا يقول؟ يقول ولك بمثل. ولذلك هنا ماذا قال؟ قال بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. قال وهذا أكمل،
وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد.
من الكمل نعم.
وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله.
نعم.
فافهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد.
حكم واحد هنا هذا الذي يرجعك إلى أصل هذا الباب، عندما قال مصنف باب ما جاء في الرقى والتمام، أي انتبه فإن الرقى ليست كلها على حكم واحد، بل منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وكذلك التمام منها ما هو قد اتفق على منعه وعلى تحريمه، ومنها ما هو مختلف فيه، فأحكامها تختلف. قال وإياك أن تحكم، أكمل آخر شيء،
وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها.
في أسبابها وغاياتها، نعم. قال هنا الشيخ محمد عبدها قال فيه مسائل.
فيه مسائل،
نعم.
الأولى تفسير الرقى والتمائم.
تفسير الرقى والتمام، وذلك عندما يعني ذكر، وأما التمام فشيء يعلقونه أولاد نعيم، والرقى أيضا هي التي تسمى العزام. نعم.
الثانية تفسير
التولة، وهذا داخل أيضا فيما تقدم.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
من غير استثناء، وهذا يؤخذ من ماذا؟ من عموم الحديث إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. ثم بعد ذلك بدأ في المسائل التي بعدها يعني يستثني، يعني أقصد أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أخذ من ماذا؟ أخذ من عموم هذا الحديث. فالحديث عندما ورد جاء عاما، لم يرد فيه ماذا؟ لم يرد فيه استثناء، وإنما الاستثناء أخذ من نصوص أخرى. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
ليس من ذلك، وهذا يستنبط من كلام مصنف، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا،
أي هل هي من التمائم الممنوعة أو التمائم المشروعة، أي هل هي داخلة في الممنوع أو داخلة في المشروع. نعم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك،
أي من الشرك الأصغر. وهنا قيد لك المصنف القيد الذي ذكرناه، قال أن تعليق الأوتار على الدواب من العين، هذا لابد أن تضع عليه خط، لابد أن تنتبه إلى هذا، أن النهي إنما ورد في التعليق الذي يكون لأجل العين، أما التعليق الذي لأجل لغير العين كثير جدا كالهدي، وأحيانا ماذا؟ أحيانا للعلم، أن تعلم البهائم بماذا؟ بعلامة، وهذا ليس داخل، لكن متى يدخل إن كان المقصود ماذا؟ العين. وهذا لسان الحال هو الذي يحكم في ذلك، لسان الحال هو الذي يحكم في ذلك، لسان الحال أي ما يعرفه المتمرسون الذين يعني عملهم هذا، الذي يعمل مع الدواب يعرف أن هذه للتعليم، يضع مثلا لكل من ما هو موجود معه من الدواب لون معين حتى يميز عند الاختلاط، مثلا إذا كان هناك اختلاط فتوضع حلقة مثلا، هذه الحلقة تميز كل هذه الدواب عن ماذا؟ عن شركاتها من الدواب الأخرى لمالك آخر، وهذه ما وضعت لأجل العين، إنما وضعت لأجل ماذا؟ لأجل تمييز الملكية، من التمييز الملكية. فهذا لسان الحال هو الذي يعني يظهر ذلك. أما إن كانت بهيمة مريضة ووضع عليها بعينها وضع شيء، فهنا ماذا؟ فهنا يأتي النص، لا يبقى إن في رقبة بعير من قلادة أو قلادة إلا قطعت. هنا المقصود صاحبها ظهر، هو دفع المرض والضر عنه. السابعة
الوعيد الشديد على من تعلق وترى،
فإن محمد البريون من.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
نعم، وهذا يؤخذ من قول سعيد بن جبير: من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة. وهذا قد اختلف فيه، هل هذا يعد من كلام الصحابة، يعد من الكلام الذي لا يؤخذ إلا بنص أو توقيف أو لا؟ هذه قد اختلف فيها، والأظهر والله أعلم أن هذا لا يقال إلا في حق الصحابة، ولا يقال في مراسيل التابعين، لا يقال في مراسيل التابعين. فإن كان القائل تابعي، فإن كان قائل صحابي، فإن مثل هذا لا يعلم إلا أن يكون مأخوذا من يعني وحي، من نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يأخذ حكم الرفع. أما غير الصحابة فإن هذا الكلام يعني لا يعد له حكم الرفع، والله أعلم. نعم.
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف.
نعم، لا، أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، أي ما في ماذا؟ اختلاف الصحابة في ماذا؟ في التمام القرآن وغير القرآن، لأن مقصود إبراهيم النخعي ما هو؟ هو أصحاب المسعود فقط، كانوا يقرؤون، أي كانوا من؟ كان أصحاب المسعود، ولا يقصد ماذا؟ ولا يقصد جملة الصحابة، لأن الخلافة موجود، وإنما يقصد أصحاب المسعود رضي الله عنه. نعم، نكتفي بهذا القدر من الحديث، وإن شاء الله في الدرس القادم سنرجع إلى يعني نرجع إلى قاعتنا أن نأخذ بابين في كل مجلس.
نعم. شيخ، شو من عقد لحيته؟
من عقد لحيته؟ هذا العرب كانت تفعله، تعقد اللحى.
بالضبط يعني.
نعم.
هذا يدخل يعني هذا من الكبائر.
نعم، هذا يدخل من الكبائر، هذا تشبه بأفعال الجاهلية، يعني هذا فعل من أفعال الجاهلية. نعم، في هذا المسألة
شيخنا بارك الله فيك، القواعد اللي أخذناها أول شيء.
نعم.
الفرع الثاني من القاعدة أن التسوية إذا كانت في اللوض فهي شرك أصغر.
نعم.
هل صح أن نمسح شيخنا مقال أفلح وأبيه إن صدق الذي أدى وقال لها؟
نعم، لكن هذا لا يدخل في ماذا؟ هذا لا يدخل في لا يدخل في هذا.
الشيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يبتغون حديث التوكل،
نعم،
هل نستطيع أن نحكم على كراهية سؤال الرقية؟
نعم، يأخذ هذا أن الأصل في المسلم أنه لا يسأل الرقية، سؤال الرقية مكروه، لكن إذا احتاج إليه الإنسان فجائز، إذا احتاج إليه الإنسان فجائز.
الدعاء، طلب الدعاء من الناس مثلا، هل نقص بالتوحيد؟
إنه هو مجرد السؤال، نعم مجرد السؤال هذا يعد ماذا؟ يعد نقص التوحيد. لكن في هذه المسألة قلت لك أن الشيخ الإسلام قال هنا أن السائل دائما يلحظ ماذا؟ مصلحة نفسه. فإذا كان هنا قصد السائل ماذا؟ نفع الغير، فشيخ الإسلام غيره يخرجون ماذا؟ يخرجون هذا من باب السؤال، لأن قصدك من وراء هذا ليس إيش؟ ليس مصلحة نفسك، وإنما مصلحة غيرك. فذلك هو يلحظ لك على الملحظ أن من سأل أنه لا بد أن يضم حتى يخرج من قضية السؤال هو ماذا؟ هو نفع الغير.
إذا مثلا خشيت من أحد من عينه وكذا فتقول أدعو بالبركة، تقول اللهم بارك، يدخل في الباب شيء طلب الدعاء؟
طلب الدعاء
يتبنى نقص التوحيد؟
لا، ما يفعل. طلب الدعاء متى ما لاحظنا هذا الملحظ أن يقصد به الأمرين والله أعلم.
شيخ، طلب الدعاء يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إذا رأيت أويس؟
ترى أقول لك هذا هو هنا، يعني هنا ليش ما يدخل هذا؟ لأن المسلم قد عاهد الصحابة أن لا يسأل الناس، وكان عمر رضي الله عنه منهم. فالدعاء، قضية الدعاء هنا تخرج لأن قصد الداعي ليس مصلحة نفسه فقط، وإنما مصلحة ماذا؟ مصلحة غيره، أو يلحظ هذا الشيء.
أو خطأ تميمة للشخص في طريقة معينة للتخلص منها.
التميمة؟ نعم، هناك طريقة معينة للتخلص منها، وهي أن التمائم هذه لابد أن يفتحها حتى يعلم ما فيها. فإن وجد فيها غير القرآن فيحرقها. وبعضهم يرى أنه يقرأ عليها وينفث، الأمر فيه سعة، فيقرأ وينفث ويحرقها.
بعضها الشيخ فيها أرقام، سبحان الله، هل هي تسمى طلامس؟
نعم، هذه العزائم، هي طلاسم عزائم. فهذه لها حكمها، إن كانت توسل بالشياطين واستعانة بهم فهذه شركية، وإن كانت غير ذلك فهي وسيلة من وسائل الشرك، لأن بعضهم يفعل هذه الأشياء لا يكون عنده علم أصلا، لما يخدع الناس فهذا معلوم، فهذا يكون وسيلة ليش؟
أكثر شيء منتشر عند النساء، يعني الأمهات هم
العاجبة،
منتشر بكثرة،
حصون حاطن الوالدة،
والله موجود حتى عند المتعلمين المثقفين، موجود عندما تضع في النفوس.